صلوا على المصطفى. اتكلمنا عن البعثة النبوية، واتكلمنا عن فترة الدعوة إلى الإسلام في مكة اللي انقسمت إلى مرحلتين. المرحلة الأولى وهي الدعوة إلى الإسلام سرا كانت حوالي من 3 لـ4 سنوات. المرحلة الثانية الدعوة إلى الإسلام جهرا وكانت حوالي 4 سنوات لـ5 سنوات. بمجرد أن أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن نبوته وبدأ يدعو إلى الإسلام أمام الجميع، بدأ يلاقي كتير من المعارضات والمقاطعات وأنواع وأشكال من الأذية. أكتر ما أحزنه أنه أول المعارضين كان عمه أبو لهب، خاصة أن عمه أبو لهب كان المشجع الأول اللي جرأ قريش ومشركيهم على معاداة النبي ومعارضتهم ليه. بدأوا قريش بأذية الرسول معنويا ونفسيا عندما شككوا في نبوته، وشككوا في دعوته للإسلام، وشككوا في عقله كمان، قالوا عنه إنه مجنون. وفي مرة اجتمع أهل قريش وقالوا إن احنا عايزين نختار اسم ليه نناديه بيه ينتشر بين الجميع فيبقى متفق عليه. كان معاهم في الوقت ده الوليد بن المغيرة، فقالوا له نناديه بالمجنون. رد عليهم الوليد وقال لهم جربنا الجنون، والله ما هو بمجنون بل هو في قمة العقل. قالوا له طب نطلق عليه شاعر؟ رد عليهم وقال لهم كلامه ليس شعرا. فقالوا له طب نسميه كاهن؟ رد عليهم الوليد بن المغيرة وقال ما هو بكاهن. كان واضح على الوليد بن المغيرة إنه متأثر بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه قد يكون قلبه رأي للإسلام. فكلموه وقالوا له طب نسميه ساحر. رد عليهم الوليد وقال لهم رأينا السحرة وأعمالهم وأدوات السحر، ما رأينا فيه لا أعمال السحرة ولا رأيناه يستخدم أدوات السحر. وهنا قال الوليد بن المغيرة بعض الكلمات اللي أظهرته بمظهر المعجب بمحمد. قال إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة. طلاوة بمعناها إن كلامه متزوق ومترتب. وكمل وقال وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. لاحظوا مدى تأثره في الكلام عن محمد. وهنا نبهوه وقالوا له ما بك يا ابن المغيرة، هل صدقت؟ انتبه ابن المغيرة وقال لا أبدا، هيا نطلق عليه يا ساحر. وبدأوا نادوا عليه فعلا بالساحر. في وقت من الأوقات اتكلموا عن النبي وقالوا إنه بيستمد كلامه من قوم أجانب من بلاد أخرى غير مكة. وهنا اتفقوا إنهم يرسلوا النضر ابن الحارث واختاروه رجل يسافر إلى بلاد فارس فيتعلم القصص والروايات والأساطير بكلامها الجميل، وبعد كده يرجع ويبدأ يحكيها للناس فيذهب عقولهم ويبعدهم عن محمد ويجذبهم إليه. بالفعل ذهب إلى بلاد فارس، تعلم وعد. بعد ما رجع بدأ يمشي ورا محمد في الشوارع، وكل ما يشوفه بيدعو الناس ويقرأ القرآن والناس متجمعة حواليها ومنتبهاله، ياخدهم في صفه ويحكي لهم اللي تعلمه من الكلام الجميل، القصص، الروايات. وبالفعل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتوقف عن قراءة القرآن وما كانش بيقدر يكمل من شدة المقاطعات اللي كان بيتعرض لها من النضر ابن الحارث. من الأذية اللي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا بينادوا عليه ويقولوا له يا أبتر، بمعنى أنه مقطوع النسل، وده كان بسبب وفاة أولاده الذكور جميعا بعد ولادتهم فلم يتبقى له سوى البنات. وكانوا بيقولوا عليه خلوه ساعة سيبوه هيموت وتموت معاه رسالته، وهتفنى من بعده لأن محدش هيشيل اسمه. وفي الوقت ده أنزل الله عليه سورة الكوثر، وكأنه أهداه نهر في الجنة عشان يهون عليه ويصبره. وكان الرسول صابر على كل هذه الأذية، وحتى لما الصحابه بيعترضوا كان يرد عليهم ويقول لهم إنما بعثت رحمة للعالمين. من الأذية اللي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا بيأتوا بالرمال من الأرض وكانوا بيرموها عليها، مرة على وجهه، مرة على جسده، ومرة كان يوصل لأهل بيته ويدخل عليهم وهو محمل كامل ملابسه بالرمال. كان أبو جهل بيمشي ورا الرسول، ومن أذيته ليه يقوله في وشه إنه كذاب، وبمجرد ما ينصرف الرسول يقول لهم جميعا والله إني أعلم أنه لصادق، ولكن كان كل هدفه إنه يهز ثقة الرسول في دعوته. في مرة من المرات أراد أبو جهل إنه يأذي الرسول، دخل عليه وهو بيصلي وأمام الجميع أراد إنه يطأ بقدمه رأس النبي، ولكن بمجرد أن اقترب من الرسول خاف وارتعد وجري بسرعة أمام الجميع. فلما سألوه إيه اللي حصل لك؟ ما بك؟ قال رأيت كأن ما بيني وبين محمدا خندقا من نار، إذا اقتربت منه احترقت. ومرة تانية أبو جهل كان صديق ليها عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط كان متأثر بكلام أبو جهل عن الرسول ومعارضته ليه، أراد في مرة أنه يدخل عليه وهو بيصلي وخنقه بالعباية، ومرة تانية أراد أنه يحدف عليه أحشاء الذبيحة كانت قريش ذبحها وألقاها على الرسول وهو ساجد في الصلاة. وفي مرة من المرات عقبة بن أبي معيط زي ما يكون اتأثر بالإسلام وبدعوة الرسول، فنوى وعزم إنه هيروح للرسول تاني يوم ويعلن إسلامه، لكنه في الطريق وفي الوقت ده كان متغيب عنه صديقه المقرب أبو جهل، واللي كان على طول بيأثر عليه بكرهه لمحمد. فلما قابله أبو جهل بعد السفر حكاله عقبة بإنه رايح وعازم على الإسلام. غضب أبو جهل غضب شديد واعترضه في الطريق، ومش بس كده أمره إنه يرجع عن اللي هو بيفكر فيه وعن دخوله في الإسلام، وأمره كمان إنه يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويبصق في وجهه، ولم يدعه حتى فعل. على الرغم من كل الأذية اللي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان بيمشي بخطى ثابتة قوية على ثقة بأن ما جاء به هو الحق، كان مجتهدا في نشر الرسالة وفي تبليغ الدعوة دون كلل أو ملل، كان بيتغاضى عن ساعات نومه وراحته من أجل نشر الدعوة، وكان يمضي بكل إصرار مع كل محاولات التشكيك والاستهزاء بنبوته ودعوته. برنامج صلوا على المصطفى برعاية دعاء شفاء القلوب للعلاج بطاقة أسماء الله الحسنى.